بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في هذه المنظومة النافعة، المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: الوصية بالسنة. نعم.
الوصية بالسنة: اروي الحديث ولازم أهله فهم ناجون نصا صريحا للرسول نمي.
اروي الحديث، اعتني برواية الحديث، ولازم أهله، أي لازم العلماء المعتنين بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم الناجون، يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هم؟ قال: من كان على مثل ما أنا اليوم عليه وأصحابي. قال: نصا صريحا للرسول نمي، أي رفع للنبي عليه الصلاة والسلام، مشيرا للحديث المتقدم.
سامت منابرهم واحمل محابرهم والزم أكابرهم في كل مزدحم.
سامت منابرهم، أي اقصد منابرهم، جمع منبر، وهو المكان الذي يرتقى للوعظ والتعليم، والمعنى اقصد مجالس أهل الحديث ومجالس أهل العلم والفقه في دين الله، واحرص على حضورها، واحمل محابرهم، أي ليكن معك المحابر والأقلام حتى تقيد العلم وتحسن ضبطه. والزم أكابرهم، أي أكابر أهل العلم، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. رواه عبد الرزاق في مصنفه. وقول في كل مزدحم، أي إذا ازدحم الناس في أي أمر ما، ليكن حرصك على الازدحام عند أهل العلم الراسخين.
أسلك منارهم والزم شعارهم واحطط رحالك إن تنزل بسوحهم.
أسلك منارهم، المنار هو العلامة، والمراد سر في الطريق الذي ساروا عليه. والزم شعارهم، أي إلزم الهدي الذي لزموه. واحطط رحالك، الحط هو الوضع، والرحال جمع رحل وهو المركب للبعير. إن تنزل بسوحهم، جمع ساحة، وتجمع أيضا على ساحات، وهي الأرض، الفضاء بين الدور. والمراد بقوله واحطط رحالك إن تنزل بسوحهم، أي إذا جئت مكانا فلازم الجلوس والإطمئنان والمكثى لتحصل العلم ولتستفيد.
هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم.
هم العدول جمع عدل، قد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فأهل العلم هم العدول لحمل العلم. كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم، يعني إضافة إلى ذلك، فهم كذلك متصفون بالأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة والشيم النبيلة.
هم الأفاضل حازوا خير منقبة هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي.
وهذه أيضا إشادة بهؤلاء الأكابر بأنهم أفاضل، وأنهم حازوا خير منقبة، أي فازوا بأفضل منقبة ومنزلة. وقولهم هم الأولى، الأولى اسم موصول بمعنى الذي، هم الأولى أي هم الذين بهم الدين الحنيف حمي، أي حما الله عز وجل الدين بأن قيض ويسر وجود هؤلاء العلماء.
هم الجهابذة الأعلام تعرفهم بين الأنام بسيماهم ووسمهم.
الجهابذة جمع جهبذ بالكسر، وهو النقاد الخبير بغوامض الأمور البارع العارف. والأعلام جمع علم، فهم الجهابذة الأعلام أي هم الأكابر الأئمة الراسخون البارعون في العلم، تعرفهم بين الأنام بسيماهم ووسمهم، يعني لهم علامات. السيمة هي العلامة، والوسم أيضا هو الأثر، فهم لهم علامات يعرفون بها، ومنها ما أشار إليه الناظم رحمه الله.
هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم.
هم ناصر الدين، يعني معتنون بنصرة دين الله تبارك وتعالى والدب عنه والدفاع عن حوزة الدين من العدو بجيش غير منهزم. ومن أهل العلم من صنف جامعا أقوال أهل العلم في إبطال باطل المبطلين، وسمى ما جمعه في ذلك بما يقارب هذا المعنى، مثل قول ابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية، ويوسف بن عبد الهادي سمى كتابه جمع الجيوش. فهؤلاء أئمة من الله عليهم بنصرة الدين والدب عنه.
هم البدور ولكن لا أفول لهم بل الشموس وقد فاقوا بنورهم.
هم البدور جمع بدر، ومر معنا في أوائل هذه المنظومة قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقوله لا أفول لهم أي لا غياب، هم البدور لا أفول لهم لا غياب لهم. يقال أفلت الشمس تأفل وتأفل أفلا وأفولا أي غربت وغابت، وكذلك القمر يأفل. والمعنى إذا أفل البدر الذي في السماء وغاب فإن هؤلاء العلماء لا أفول لهم، لا أفول لهم، لأن علمهم لا يزال في انتشار وفي شيوع، والناس لا يزالون يستفيدون من علومهم. وقد فاقوا بنورهم، يعني فاقوا بنورهم نور القمر.
لم يبق للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم.
هذا يوضح قوله في البيت الذي قبله وقد فاقوا بنورهم، يعني فاقوا بنورهم الشمس والقمر. لماذا؟ قال لم يبق للشمس من نور إذا أفلت، الشمس إذا غابت لا يبقى لها نور. ونورهم مشرق من بعد رمسهم، يعني العالم بعد أن يدفن ويموت ويوضع في القبر نوره مشرق في الناس لا يزال باقيا. يعني عندنا الآن مثال حي، الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، هذا نوره لا يزال طلبة العلم يستفيدون منه وينتفعون به. فيقول ونورهم يعني أهل العلم مشرق من بعد رمسهم.
لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد سوى الساعي كسعيهم.
أهل العلم لهم مقام رفيع وعالي جدا، لكن لا يدرك هذا المقام من العباد إلا من سعى مثل سعي أهل العلم وجد مثل جدهم.
أبلغ بحجتهم أرجح بكفتهم في الفضل إن قستهم وزنا بغيرهم.
أي قل ما أبلغ حجتهم وما أرجح كفتهم في الفضل والمكانة والمنزلة إن قستهم وزنا بغيرهم.
كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم.
كفى بأهل العلم فضلا ونبلا وشرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء، أي خلف النبي عليه الصلاة والسلام في نشر الدين وبيانه، خلفا لسيد الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه في دينه القيمي، أي في بيان دينه المستقيم.
يحيون سنته من بعده فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم.
العلماء مهمتهم إحياء السنة وإماتة البدعة، يحيون سنته من بعده، من بعده صلوات الله وسلامه، فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم، فهم أولى الخلق به صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم حملة سنته وأنصار دينه والذابون عن شريعته صلوات الله وسلامه عليه.
يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم.
يروون عنه أحاديث الشريعة، أي هذا دأبهم وهمهم، رواية الأحاديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا يألون حفظا لها، يعني لا يدخرون وسعا في حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدر والقلم، يعني يحفظون في صدورهم ويحفظون أيضا كتابة بأقلامهم.
ينفون عنها انتحال المبطلين وتحريف الغلاة وتأويل الغو اللئيم.
ينفون عنها، أي عن السنة الغراء وعن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، انتحال المبطلين وتحريف الغلاة وتأويل الغوي اللئيم، كما مر معنا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالناظم في هذا البيت جمع هذه المعاني.
أدوا مقالته نصحا لأمته، صانوا روايتها عن كل متهم.
أدوا مقالته، أي مقالة النبي عليه الصلاة والسلام الشريفة، ومعنى أدوها أي بلغوها للأمة نصحا لأمته، بلغوهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال نصحهم لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنهم أيضا صانوا روايتها، أي رواية السنة، عن كل متهم، أي لا يقبلون روايته، ولهذا ألفت مؤلفات كثيرة لأهل العلم في هذا الباب، باب الجرح والتعديل، ومن الذي تقبل روايته والذي لا تقبل.
لم يلههم قط من مال ولا خول ولا ابتياع ولا حرث ولا نعم.
جميع هذه الأشياء لم تشغلهم عن العلم والعناية به والعناية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا المال ولا الخول، والخول هو ما أعطاك الله سبحانه وتعالى من النعم والعبيد والإماء وغيرهم من الحاشية، هؤلاء يقال لهم خول، وجمعه جمع خال. فهذه الأشياء لا تشغلهم عن العلم والعناية به تعلما وتعليما ونشرا.
هذا هو المجد، لا ملك ولا نسب، كلا ولا الجمع للأموال والخدم.
هذا هو المجد حقا، العناية بالعلم والعناية بالسنة وحفظ الوقت في رعاية السنة، هذا هو المجد، لا ملك ولا نسب، كلا ولا الجمع للأموال والخدم.
فكل مجد وضيع عند مجدهم، وكل ملك فخدام لملكهم.
كل مجد يراه الناس مجدا وضيع عند مجد أهل العلم، عندما يقارن بالمجد الذي عليه أهل العلم، فكل مجد يراه الناس مجدا وضيع عند المجد الذي عليه أهل العلم وحملت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكل ملك فخدام لملكهم، أي أن المجد الحقيقي والسيادة الحقيقية والعلو والرفعة إنما يكون بالعلم.
والأمن والنور والفوز العظيم لهم يوم القيامة والبشرى لحزبهم.
اشتمل هذا البيت على ذكر أربع ثمرات علية وقطوف سنية يقطفها أهل العلم، وهي الأمن والنور والفوز العظيم والبشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم.
إن أحببت بعد سماعك لهذه المناقب والفضائل التي لأهل العلم، إن أحببت رقيا نحو رتبتهم، إن أحببت أن تصل إلى هذه الرتبة العلية ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، إن أحببت أن تكون كذلك فعليك بلزوم ما يلي:
فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بعزم وجد مثل جدهم.
اعمد إلى سلم التقوى، أي عليك بسلم التقوى، ارق في درجاته، فإنك لا تزال في رفعة وعلو ما دمت تصعد في درجات التقوى. واصعد بعزم، أي بهمة عالية، وجد مثل جدهم، أي اجتهد مثل اجتهاد أهل العلم.
واعكف على السنة المثلى كما عكفوا، حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودمي.
واعكف على السنة المثلى، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مذاكرة وحفظا ومدارسة، مثل ما عكف عليها هؤلاء الأئمة الأعلام، حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودمي، أي داوم على هذه الطريقة، تحفظ وتحرص على فهم المعاني فتجمع بين الرواية والدراية.
واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به، تدري الصحيح من الموصوف بالسقم.
اقرأ كتابا في مصطلح الحديث يعينك على التمييز بين الأحاديث صحيحها وسقيمها، قويها وضعيفها.
فهي المحجة فاسلك غير منحرف، وهي الحنيفية السمحاء فاعتصمي.
فهي أي السنة، المحجة أي الطريقة الواضحة البينة المستقيمة، فاسلك غير منحرف، أي انزم صراط السنة المستقيم ولا تنحرف عنه ذات اليمين وذات الشمال، وهي الحنيفية السمحة، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي الأديان أحب إلى الله، قال الحنيفية السمحة.
وحي من الله كالقرآن شاهده، في سورة النجم فاحفظه ولا تهمي.
أي السنة وحي من الله كالقرآن، القرآن وحي وكذلك السنة وحي. يقول الشاهد على ذلك والدليل عليه في سورة النجم، وقول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي من القرآن، والدليل على ذلك في سورة النجم فاحفظه ولا تهمي. نعم.
خير الكلام ومن خير الأنام بدا، من خير قلب به قد فاه خير فمي.
جمع رحمه الله تعالى في هذا البيت أربع وجوه من الخيرية. فأولا السنة، قال هي خير الكلام، ومن خير الأنام الذي هو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وخير ولد آدم، من خير قلب، وقلبه عليه الصلاة والسلام خير قلب من خير فم، أي فمه عليه الصلاة والسلام خير فم. فهذه أربعة وجوه في الخيرية جمعها في هذا البيت.
وهي البيان لأسرار الكتاب، فبل إعراض عن حكمها كن غير متسمي.
السنة شارحة للقرآن ومفسرة له، ولهذا قال هي البيان لأسرار الكتاب. السنة شارحة ومفسرة لكتاب الله جل وعلا، ثم يحذر طالب العلم من أن يعرض عن السنة. قال فبالإعراض عن حكمها كن غير متسمي، أي لا تكن متصفا بالإعراض عن حكم سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
حكم نبيك وانقد وارض سنته، مع اليقين وحول الشك لا تحمي.
حكم نبيك، أي فيما تأتي وتذر، وانقد من الانقياد وهو الالتزام والتمسك، وارض سنته، صلوات الله وسلامه عليه، أي حل قلبك بالرضا بسنته صلى الله عليه وسلم مع اليقين، أي لا يكون عندك شك ولا ريب، كما قال الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا، وحول الشك لا تحومي، أي لا تقترب ولا تدنو من الشك.
واعضض عليها وجانب كل محدثة، وقل لذي بدعة يدعوك لا نعم.
واعضض عليها، أي على السنة، بناجذيك تمسكا واعتصاما ولزوما، وجانب كل محدثة، أي كل أمر محدث مبتدأ جانبه وابتعد عنه. وقل لذي بدعة، لصاحب البدعة إذا جاء يدعوك إلى بدعته، قل إذا جاءك يدعوك قل لا نعم، يعني لا 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 أستجيب لك ولا أستمع إليك ولا أقبل منك. والناظم في هذا البيت جمع بين الدعوة إلى لزوم السنة والمحافظة عليها والتحذير من البدعة والحث على مجانبتها، كما جاء في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
فما لذي ريبة في نفسه حرج مما قضى قط في الإيمان من قسم.
من كان في نفسه حرج مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وعنده ريبة وشك في ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، من كان كذلك ليس له حظ في الإيمان. هذا معنى قوله: فما لذي ريبة في نفسه حرج مما قضى قط في الإيمان من قسم، أي ليس له حظ ولا نصيب من الإيمان. والدليل على ذلك:
فلا وربك أقوى زاجرا لأولي الألباب والملحد الزنديق في صمم.
هذا هو الدليل، قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهذا أقوى زاجر للإنسان من أن يكون في قلبه شك أو ريب مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا إنما ينتفع به أولي الألباب. أما الملحد الزنديق فهو في صمم.
في الفرائض والآلة والتحذير من العلوم المبتدعة. وبالفرائض نصف العلم فعنكما أوصى الإله وخير الرسل كلهم.
لما أنهى رحمه الله الوصية بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، عقد هذا الفصل للحث على العناية بعلم الفرائض وعلوم الآلة، وللتحذير من العلوم المبتدعة التي من تعلمها أفسدت عليه دنياه وأخراه. وبدأ أولا بالحث على تعلم الفرائض، فقال رحمه الله: وبالفرائض نصف العلم فعن كما أوصى الإله وخير الرسل كلهم. فهذا فيه الحث على تعلم الفرائض والعناية بها، وأن الفرائض نصف العلم، فجاء في هذا حديث رواه ابن ماجه وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم. والحديث في إسناده كلام، وقوله فعنا أي اجعل هذا العلم محل عنايتك وموضع اهتمامك، كما أوصى الإله وخير الرسل كلهم صلوات الله وسلامه عليه.
من فضلها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها إلى عرب ولا عجم.
من فضل هذا العلم، علم الفرائض، وشرفه وعلو مكانته، أن رب العالمين جل وعلا تولى بنفسه سبحانه قسمة الفرائض، فأنزل في ذلك آيات تتلى في كتابه تأتي الإشارة إليها عند الناظم رحمه الله. ولم يكلها إلى عرب ولا عجم، أي لم يكل الله تعالى قسمة الفرائض إلى أحد من الناس.
يوصيكم الله آي بعدها اتصلت وفي الكلالة أخرى فادنوا واغتنمي.
يوصيكم الله آي بعدها اتصلت وفي الكلالة أخرى فادنوا واغتنمي. هذا البيت يشير فيه رحمه الله إلى الآيات القرآنية التي ورد فيها قسمة الفرائض، وهي ثلاث آيات أشار إليها في النظم. فقوله يوصيكم الله يشير إلى قول الله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى تمام الآية. وقوله آي بعدها اتصلت، أي والآية التي جاءت بعدها مباشرة، ويقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى آخر الآية. وقوله وفي الكلالة أخرى يشير إلى ما جاء في آخر آية من النساء، وهي قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم. فهذه الآيات الثلاث في سورة النساء فيها بيان الفرائض وقسمة الفرائض. الآية الأولى في ميراث عمودي النسب أصول الميت وفروعه، والآية الثانية في ميراث الزوجين والإخوة لأم، والآية الثالثة في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب.
وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفها حلا لمنبهم، كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى من الكلم.
هذان البيتان فيهما الحث على تعلم علوم الآلة، والعلوم تنقسم إلى قسمين: علوم آلة، وهي العلوم التي لا تقصد لذاتها وإنما هي علم خادم لغيره، وعلوم ليست علوم الآلة وهي العلوم المقصودة لذاتها. وأشار في البيت الأول إلى علم الآلة وعرف به وذكر فائدته، فتعريفه لعلم الآلة في قوله نستعين به، نستعين به، هذا تعريف لعلم الآلة. علم الآلة علم تستعين به، يعني هو ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود ليستعان به على غيره. فقال نستعين به، أي بين أنه علم خادم يعين على فهم الكتاب والسنة ليس مقصودا لذاته. وقوله تلفيها، وقوله تلفيها أي تجدها، وأصلها تلفيها، يعني وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفيها، لكن حذفت الياء لأنه جواب الأمر وهو خذ، خذ تلفها. وقوله حلا لمنبهم أي تجدها حلا لما أشكل وأغلق عليك فهمه، تعينك على الفهم. مثل ماذا؟ قال كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى من الكلمة.
واحذر قوانين أرباب الكلام، فما بها من العلم غير الشك والتهم.
احذر يا طالب العلم أشد الحذر من قوانين أرباب الكلام، أي علم الكلام الباطل، كن منها على حذر شديد. لماذا؟ قال فما بها من العلم غير الشك والتهم، يعني هي لا تجلب لصاحبها علما وإنما تجلب له شكوكا وحيرة.
قاموس فلسفة مفتاح زندقة، كم من ملم به قد باء بالندم.
هذا شأن هذا العلم أنه قاموس فلسفة ومفتاح زندقة، لأن علم الكلام في حقيقته وواقعه كذلك قاموس فلسفة ومفتاح زندقة. كم من ملم به قد باء بالندم، كم من أناس ألموا بهذا العلم وبلغوا فيه منتهى وانتهى أمرهم إلى الندم والأسف على الدخول في هذا العلم.
راموا بها عزل حكم الله واقترحوا للحق ردا وإنفاذا لحكمهم.
راموا بها أي قوانين وكليات علم الكلام عزل حكم الله، يعني لا يكون الحكم لكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله، وإنما اقترحوا للحق ردا وإنفاذا لحكمه، فردوا الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأرادوا بهذه القوانين أن ينفذوا الأحكام التي توصلوا إليها هم بعقولهم.
يروك أن تزن الوحيين مجترئا عليهما بعقول المغفل العجم.
قوله يروك مضارع أروك، أن يجعلونك ترى ذلك، وأصلها يرونك وحذفت النون من غير ناصب ولا جازم لضرورة الشعر. يروك أن تزن الوحيين مجترئا عليهما بعقول المغفل العجل، أي بهذه القوانين يوصلون الإنسان ويريدون منها الجرأة على الوحيين بالعقل المجرد والفكر القاصر.
وأن تحكمها في كل مشتجر، إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم.
وأيضا يريدون منك أن تحكمها، أي تلك القوانين، في كل مشتجر، أي في كل نزاع وخلاف وخصومة، لأنه بزعمهم ليس في الوحي من حكم لمحتكم.
أما الكتاب فحرف عن مواضعه، إذ ليس يعجزك التحريف للكلم.
يعني ليس معضلة ولا صعب، فكل شيء يخالف القوانين التي وضعوها يقول حرفوا اصرفوا عن معناه، هذا فيما يتعلق بالكتاب. أما ما يتعلق بالسنة،
كذا الأحاديث آحاد وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصم.
هذه وصيتهم فيما يتعلق بالسنة، يقولون السنة إذا احتجوا عليك بأحاديث يخالف تلك القوانين التي وضعوها، فقل لهم هذا خبر أحد، فقل لهم خبر أحد. يعني بالنسبة للقرآن، إذا احتجوا عليك بالقرآن حرفه، وإذا احتجوا عليك بالسنة فقل هذا خبر أحد، وخبر الأحد لا يحتج به في الاعتقاد. كذا الأحاديث أحد وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصم.
وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا وكسر ما نصروا منهم على رغم.
أبى الله سبحانه وتعالى إلا نصر ما خذلوا من دينه جل وعلا، وكسر ما نصروا من تلك الأباطيل والأضالين التي انتصروا لها.
كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران قد عبثا بالناس من قدم.
وهذا يحذر فيه رحمه الله تعالى من الكهانة، ويحذر فيه من التنجيم. وهذا البيت والأبيات التي تأتي بعده يحذر فيها رحمه الله من علوم باطلة أخرى تفسد على الناس عقائدهم وأديانهم. بدأ بالكلام عن علم الكهانة وعلم التنجيم، قال إنهما كفران، فالكهانة كفر والتنجيم كفر. وقد جاء في الحديث ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران قد عبث بالناس من قدم، يعني من قديم الزمان، وهذان العلمان يعبثان بالناس عبثا شديدا.
إسنادها حزب إبليس اللعين كما متونها أكذب المنقول من كلمي.
إسناد الكهانة وما يأتي به الكاهن حزب إبليس اللعين، الشياطين هم الذين يأتونه بتلك المعلومات فيتصلوا من خلال الشياطين، فالسند الشياطين. والمتن ما هو؟ قال متونها أكذب المنقول من كلمي، فإسنادها الشياطين ومتنها الكذب، هذا حاصل ما عند الكهان.
ما للتراب وما للغيب يدركه، ما للتصرف والمخلوق من عدم.
يشير هنا رحمه الله إلى وها ما عليه هؤلاء الكهنة والمنجمين ومن تأثر بهم، فقولوا ما للتراب وما للغيب، يعني أي صلة وارتباط بين التراب ومعرفة الأمور المغيبة. ومن أفعال الكهان الخط في الأرض، يخطون خطوطا في التراب ثم من خلال هذه الخطوط يقولون يحصل كذا أو لا يحصل كذا، فأي صلة بين التراب وبين معرفة الأمور المغيبة لو كانوا يعقلون.
لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دهرا تعالج أصنافا من الألم.
لو كانت الجن تدري الغيب، لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثت دهرا تعالج أصنافا من الألم. ويشير بذلك إلى قوله فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
أما النجوم فزين للسماء ورجوء من للشياطين طردا لاستماعهم كما بها يهتدي الساري لوجهته في البر والبحر حيث السير في الظلم.
لما حذر من علم التنجيم الباطل بين أن النجوم خلقت لثلاث، أن النجوم خلقت لثلاث: زين للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها.
والنيران بحسبان وذلك تقدير العزيز العليم المسبغ النعم.
والنيران معطوف على النجوم والمراد بهما الشمس والقمر، وقوله بحسبان أي كما قال الله تبارك وتعالى الشمس والقمر بحسبان، كما قال جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
فمن تأول فيها غير ذاك قفى ما ليس يعلمه فهو الكذوب سمي.
فمن تأول فيها غير ذاك، يعني من قال في النجوم غير ذاك، غير هذه الأمور الثلاثة التي مر ذكرها عند الناظم، فقد قفى ما ليس يعلمه، قد قفى يعني ما ليس يعلمه، قال ما ليس له به علم، فهو الكذوب سمي، أي سمه وصفه بالكذوب. وقد جاء عن قتاده رحمه الله تعالى أنه قال خلقت النجوم لثلاث، وذكر الأمور الثلاث المتقدمة، ثم قال: فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به.
كالمقتفين لعباد الهياكل في عزو التصرف والتأثير للنجوم.
أي أن المشتغلين بالتنجيم شأنهم كشأن عباد الهياكل الذين بعث فيهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعبدون النجوم والكواكب.
والكاتبين نظاما في عبادتها عقدا وكيفا وتوقيتا لنسكهم.
والكاتبين نظاما في عبادتها معطوف على قوله كالمقتفين لعباد الهياكل، وقوله عقدا، العقد العهد والبيعة المعقودة، والمعنى أن هؤلاء المنجمين وضعوا كتبا قرروا فيها نظما وقواعد تعاهدوا عليها في طريقة عبادة هذه النجوم من حيث الكيف والتوقيت، ويسمونها علوما ومعارف، وهي من أبطل الباطل وأشنع الضلال.
فذا سعود وذا نحس وطلسمه كذا وناسبه ذا كم بخرصهم.
هذه من دعاوى هؤلاء ومزاعمهم، يتخرصون خرصا كثيرا، يقول هذا سعود يعني حظه سعيد، وهذا حظه نحس، وهذا طلسم كذا، وهذا يناسبه كذا، كل ذلك خرص ودجل وافتراء وقول بالباطل. وقولوا كم بخرصهم أي كم يقولون مثل هذا الكلام، وهي تأتي للتكذير، بخرصهم أي خرصا وافتراء وكذبا.
واحذر مجلات سوء في الملا نشرت تدعو جهارا إلى نشر البلا بهم.
لما أنهى رحمه الله الكلام في ذم الكهانة والتنجيم وما يتعلق بهما، شرع في التحذير من المجلات الهابطة الفاسدة التي تشيع الفساد وتنشر الرذائل. قال: واحذر مجلات سوء في الملا نشرت، واحذر مجلات سوء في الملا نشرت تدعو جهارا إلى نشر البلا بهم، يعني تدعو جهارا إلى نشر البلاء بين الناس. والمجلات التي نشرت في زمانه رحمه الله تعالى مجلات ما تذكر مقارنة بالواقع الأسيف الذي نعيشه الآن، وانتشار أنواع الوسائل في نشر الفساد في زمانه، ما وجدت القنوات الفضائية، ولا وجد في زمانه الشبكة العنكبوتية، ولا أيضا وجدت الطباعة الفاخرة التي الآن وجدت، كل هذه الأشياء ما وجدت. فإذا كان يقول ذلك في أمور دون ما نحن نعاينه ونراه في زماننا، فكيف به لو رأى ما وجد في هذا الزمان، والله المستعان.
تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم بل كل عقل كامل سلم.
هذا من مقاصد تلك المجلات الخبيثة وغاياتها الدعوة لنبذ الهدى ونبذ الدين أجمعي ونبذ العلم، بل أيضا كل عقل كامل سليم فيتنبذ الدين وتنبذ الهدى وتنبذ العلم وتنبذ العقل. هذه مقاصد تلك المجلات الهابطة.
وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرتع كالحيوان السائم البهم.
مما تدعو إليه تلك المجلات الركون إلى الدنيا والانشغال بزخرف الدنيا، وأن يرتع الإنسان في هذه الدنيا مثله مثل بهيمة الأنعام سواء بسواء، يأكل ويشرب وينام ويلعب.
وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والشيم.
ومما تتضافر في الدعوة إليه تلك المجلات الدعوة إلى التهتك، والمراد به الانحلال من الأخلاق والستر والعفة والصيانة والشيم، جهارا تدعو إلى ذلك جهارا، لا حياة من الله ولا من عباد الله، يدعون إلى العري وإلى نبذ الحجاب وإلى كشف العورات وإلى ممارسة الخلاعة وإلى نبذ المروءة وإلى نبذ الأخلاق وإلى نبذ الشيم. كل هذه الأمور تتضافر المجلات الهابطة على نشرها وإشاعتها.
والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والخلاق من عدم.
مما تدعو إليه تلك المجلات الاعتماد على الأسباب دون المسبب الذي هو الله جل وعلا الخلاق من عدم.
والكفر بالله والأملاك مع رسل والوحي مع قدر والبعث للرمم.
مما تدعو إليه تلك المجلات الكفر بأصول الإيمان الستة التي هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. مما تدعو إليه تلك المجلات الكفر بأصول الإيمان الستة، فقوله بالله هذا الأصل الأول، وقوله الأملاك الأصل الثاني، قوله مع رسل هذا الأصل الثالث، قوله والوحي هذا الأصل الرابع الكتب، وقوله مع قدر هذا الأصل الخامس الإيمان بالقدر، وقوله والبعث للرمم الكفر باليوم الآخر. فمما أيضا تدعو إليه تلك المجلات الدعوة إلى الكفر بالإيمان بأصوله الستة.
والاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يظم.
أيضا مما تدعو إليه تلك المجلات وينشر فيها الدعوة إلى اعتناق الطبيعيات باعتقاد أن الذي أوجد هذه الكائنات هي الطبيعة، وأنه ليس هناك خالق لها ولا صانع لها ولا مبدع، بل هي أشياء أوجدتها الطبيعة. والله تعالى يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقوله ليس لها، أي يزعمون أن ليس لها مدبر فاعل لما يظم، الضيم هو الظلم.
قامت لديهم بلا قيوم أبدعها مسخرات لغايات من الحكم.
قامت أي هذه المخلوقات وجميع الكائنات لديهم أي لدى هؤلاء الملاحدة بلا قيوم أي بلا خالق أبدعها أي أوجدها، مسخرات لغايات من الحكم، فهذا ينفيه هؤلاء ويجحدونه وجود خالق مسخر لهذه الكائنات أوجدها لغاية وحكمة.
سموه مدحا له العلم الجديد بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم.
يعني هذا الإلحاد وهذا الكفر وهذا الركام من الفساد والإلحاد والضلال والباطل من أجل ترويجه بين الناس سموه العلم الجديد، سموه العلم الجديد، وهذه طريقة أهل الباطل يضعون لباطلهم عناوين براقة حتى ينفق الباطل بين الناس، مثل العلم الجديد ومثل نبذهم للأخلاق باسم الحرية أو باسم المساواة ونحو ذلك من الشعارات التي يرفعها هؤلاء وتحتها السم الزعاف. ولا يعرف أن صاحب باطل يسمي باطله باطلا أو يسمي كفره كفرا أو يسمي شره شرا، بل دائما صاحب الباطل يسمي باطله بأسماء جميلة من أجل أن يقبل وأن ينتشر بين الناس، فلا تجده يقول أنا داعية إلى الكفر، أو أنا داعية إلى الزندقة، أو أنا داعية إلى الخلاعة، وإنما يضعون لهذه الأشياء وهذه الأباطيل وهذه الرذائل يضعون لها عناوين براقة تستدرج السفهاء والجهال والحمقى من الناس. فمثلا إن فتح أحدهم مكانا لإشاعة الفاحشة والرذيلة يجعل عنوانه الفنون الجميلة، يجعل عنوانه الفنون الجميلة، فيكون العنوان شيء والمضمون شيء آخر. وإذا كان داعيا إلى الكفر والإلحاد فيضع على مجلته أو موقعه عنوانا جذابا كالتقدم والحضارة والرقي ليصطاد بمثل هذه الألقاب والشعارات الحمقى والمغفلين من الناس. والواقع أن هذا ليس علما جديدا كما قال الناظم، وإنما هو كفر قديم وضلال قديم في الناس، ولكن هؤلاء يجددونه بما يتناسب مع توجهات الناس في الزمان والوقت الذي يعيشونه.
تقسموه الملاحيد الطغاة على سهم وأكثر لا أهلا بذي القسم،
أي هذا الكفر والباطل تقاسموه هؤلاء. فالشيخ يصور هذا الكفر بأنه ميراث قديم ورثه هؤلاء المعاصرون، وليس كما يزعمونه أنه علم جديد أو علوم جديدة اكتشفوها وعرفوها في هذا العصر، بل هو كفر قديم توارثوه، وتوارثهم له بين سهم وأكثر، يعني منهم من أخذ سهم ومنهم من أخذ أكثر، لا أهلا بذي القسم، أي لا أهلا بهذا الضلال الذي تقاسمه هؤلاء.
وكلما مر قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم،
من مكر هؤلاء وخبثهم أنه كل ما مر قرن وزمان يأتون بباطلهم على صورة أخرى تواكب ما تميل إليه الناس أو ما تتجه إليه اهتمامات الناس في ذلك الزمان.
بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للضرم،
هذه مآلات هؤلاء ونهاياتهم، أن باطلهم كله سيركمه رب العالمين بعضه على بعض ويجعله في جهنم. وقوله للضرم في اللسان، الضرم مصدر ضرم ضرما، وضرمت النار وتضرمت أي اشتعلت والتهبت.
واعجب لعدوان قوم حاولوا سفها أن يجمعوه إلى الإسلام في كمم،
أي من عجائب هؤلاء ومما يعجب منه من أمر هؤلاء أنهم حاولوا سفها أن يجمعوا تلك الأباطيل إلى الإسلام في كمم، أي في ثوب واحد، يجعلونها هي والإسلام شيئا واحدا. ولأجل تقرير ذلك يعني يأتون بعبارة يقول الإسلام دين الحرية، الإسلام دين اليسر، ويدخلون تحت هذه الألقاب كل ما شاءوا من انحراف وضلال.
كالنار في الماء أو طهر على حدث في وقته أو إخاء الذئب والغنم،
هذه لا تجتمع، يعني نار وماء أو طهر وحدث في وقت واحد يكون الشخص طاهر ومحدث، أو ذئب وغنم ما تجتمع، فكذلك أباطيل هؤلاء وأضاليلهم لا يمكن أن تجتمع في الإسلام مع الإسلام، إما أن يكون الإسلام أو تكون تلك الأشياء، أما أن تكون هي والإسلام في ثوب واحد فهذا لا يمكن أبدا. هذه خلاصة ما تروج له تلك المجلات وزبدة ما تدعو إليه. ثم شرع في خاتمة لهذا النظم،
خاتمة في تحصيل ثمرات العلم النافعة واجتناء قطوفه الدانية اليانعة، وحاصل العلم ما أملي الصفات له فأصغ سمعك واستنصت إلى كلمي.
صدر بهذا البيت نصحا للسامع وترغيبا للنفوس وتهيئة للقلوب لتحسن الإصغاء وتحسن الاستفادة، أي أنه سيذكر كلاما عظيما وتقريرا مفيدا يحتاج من طالب العلم إلى أن يحسن الإصغاء والاستماع لتتم له الفائدة.
وذاك لا حفظك الفتيا بأحرفها ولا بتسويدك الأوراق بالحمم.
حاصل العلم ليس هو مجرد حفظ الفتيا بأحرفها، وليس أيضا مجرد تسويد الأوراق بالكتابات.
ولا تصدر صدر الجمع محتبيا تمليه لم تفقه المعني بالكلم.
ولا أيضا حاصل العلم أن يتصدر الجمع، يتصدر الناس يملي عليهم ويتكلم بينهم دون أن يكون قد فقه المعني أي المراد بالكلم.
ولا العمامة إذ ترخي ذؤابتها تصنعا وخضاب الشيب بالكتم.
أيضا ليس حاصل العلم أن يضع الإنسان على رأسه عمامة جميلة لها ذؤابة طويلة ليكون له صورة جذابة للناس تصنعا وتظاهرا بالمظهر الجميل أو بأنه مظهره مظهر عالم، ثم يكون المخبر خواء من العلم وحقيقة الفقه في دين الله.
ولا بقولك يعني دائبا ونعم كلا ولا حملك الأسفار كالبهم.
وليس حاصل العلم أن يتصدر الإنسان بنعم أو لا ونحو ذلك، ولا بحمل الأوراق والكتب دون تفقه لما فيها ودون معرفة بمضامينها.
ولا بحمل شهادات مبهرجة بزخرف القول من نثر ومنتظم.
وليس أيضا حاصل العلم مجرد شهادات تحمل مزخرفة ومنمقة ومجملة يقول حاملها أنا عندي شهادة كذا وحاصل على شهادة كذا، ليس هذا حاصل العلم. وليس أيضا مراد الناظم بهذا التزهيد في الشهادات، وإنما التحذير من أن يغتر بهذه الشهادات أو أن تكون هي مقصود الإنسان.
بل خشية الله في سر وفي علن فاعلم هي العلم كل العلم فالتزم.
ثم بين المراد بالعلم حقيقة، قال بل خشية الله في السر في سر وفي علن، هذا هو العلم. حاصل العلم وخشية الله تبارك وتعالى في السر والعلن يعني في الغيب والشهادة، كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فاعلم أي اعلم هذه الحقيقة، فاعلم هي العلم، العلم كل العلم هو لزوم خشية الله تبارك وتعالى.
فلتعرف الله ولتذكر تصرفه وما على علمه قد خط بالقلم.
ثم شرع رحمه الله ببيان العلم النافع المثمر الثمرات العظيمة، قال فلتعرف الله لتكن على معرفة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله، ولتذكر تصرفه أي تذكر أنه جل وعلا المتصرف في هذا الكون خفضا ورفعا وقبضا وبسطا وعطاء ومنعا، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا خافض لما رفع ولا رافع لما خفض. وما على علمه قد خط بالقلم أي كن على علم بذلك أن علم الله سبحانه وتعالى محيط، وأنه جل وعلا كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ.
وحقه اعرف وقم حقا بموجبه ومنهج الحق فاسلك عنه غير عمي.
وحقه اعرف أي اعرف حق الله سبحانه وتعالى، وحقه جل وعلا أن يعبد وأن يخلص له جل وعلا الدين، كما في حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقوله وقم حقا بموجبه أي قم بما تستوجب عليك هذه المعرفة من عبادة الله وإخلاص الدين له. ومنهج الحق فاسلك أي كن سالكا وسائرا على المنهج الحق والصراط المستقيم، فاسلك عنه غير عمي أي لا تكن عميا عن صراط الله المستقيم.
أشقى وأسعد مختارا أضل هدى أدنى وأبعد عدلا منه في القسم.
هذه كلها أفعال لله سبحانه وتعالى وهي من ربوبيته سبحانه، نؤمن بها ونعتقد ذلك اعتقادا جازما أنه أشقى وأسعد جل وعلا، أضل وهدى، أدنى وأبعد، وكل ذلك عدل منه جل وعلا في القسم.
أوحى وأرسل وصى آمرا ونهى، أحل حرم شرعا كامل الحكم.
أي كذلك نؤمن بأنه سبحانه وتعالى أوحى وأنه أرسل وأنه وصى آمرا ونهى أحل وحرم، هذه كلها نؤمن بها، وأن الشرع شرعه والحكم حكمه سبحانه وتعالى.
يحب الإحسان والعصيان يكرهه، والبر يرضاه مع سخط لحرمهم.
يحب جل وعلا الإحسان ويحب المحسنين ويكره العصيان جل وعلا ولا يرضاه، والبر سبحانه وتعالى يرضاه مع سخط لحرمهم، أي سخط لما حرمه سبحانه وتعالى عليهم أو أن يفعلوا ما حرمه تبارك وتعالى عليهم.
بمقتضى ذين في الدارين مضطرد، لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم.
بمقتضى ذين، أي قيام العبد بفعل ما يحبه الله ويرضاه وتجنب ما يسخطه جل وعلا ويكرهه ويأباه، بمقتضى ذين في الدارين مضطرد لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم، أي لا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما بأن يحمل من الذنوب والآثام ما لم يقترف، ولا هضما أي لا يخاف أن يهضم شيئا من حسناته أو طاعاته. وقد قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما.
فاعمل على وجل وادأب إلى أجل، واعزل عن الله سوء الظن والتهم.
في هذا البيت ثلاث وصايا: الأولى فاعمل على وجل، والوجل بالتحريك الخوف، كما قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فاعمل على وجل، أي تقرب بما تتقرب به إلى الله من طاعات وأنت وجل، أي خائف ألا تقبل منك. هذه الوصية الأولى. وادأب إلى أجل، أي استمر وداوم على الطاعة وعلى العبادة إلى الأجل، إلى أن يتوفاك الله، كما قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والوصية الثالثة قول: واعزل عن الله سوء الظن والتهم، أي لا تظن بالله تبارك وتعالى إلا خيرا.
للشرع فانقد وسلم للقضاء، ولا تخاصمن به كالملحد الخصم.
للشرع فانقد، أي كن منقادا لشرع الله تبارك وتعالى، وكن كذلك مسلما لقضاء الله جل وعلا، ولا تخاصمن به كالملحد الخصم. والله سبحانه وتعالى يقول: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.
وبالمقادير كن عبدا لمالكه، وعابدا مخلصا في شرعه القيم.
أي كن مؤمنا وموقنا بأن ما قدره الله كائن، وأن الأمور كلها بقضاء الله سبحانه وتعالى. وبالمقادير كن عبدا، أي اعتقد أنك معبد مذلل، أن ما قضاه الله سبحانه وتعالى كائن، فأنت عبد لا خروج لك عن أوامره سبحانه وتعالى الكونية القدرية، فأنت عبد، أي عبد مذلل. ففي باب المقادير كن عبدا، أي اعتقد أنك عبد طوع تدبير مالكه سبحانه وتعالى. هذا في باب الربوبية وباب الإيمان بالقدر. أما في باب العبادة، وعابدا مخلصا في شرعه القيم، في باب العبادة كن عابدا، أي جاهد نفسك على عبادة الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له.
إياه فاعبد وإياه استعن، فبذا تصل إليه وإلا حرت في الظلم.
أي اجمع بين العبادة والاستعانة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فبذا تصل إليه، يعني تصل إلى الله تبارك وتعالى وتفوز برضاه إذا جمعت بين العبادة والاستعانة، تستعين بالله وتجاهد نفسك على عبادة الله. إن لم تفعل ذلك حرت في الظلم، أي تكون حائرا في بحر الظلمات.
وخذ بالأسباب واستوهب مسببها، وثق به دونها تفلح ولم تضم.
وخذ بالأسباب، يعني اجتهد في فعل الأسباب ولا تعطل الأسباب، سواء الأسباب الدينية أو الأسباب الدنيوية، لكن لا تعتمد على الأسباب. استوهب مسببها، أي اطلب من الوهاب مسبب الأسباب سبحانه وتعالى أن يمدك بعونه ومده وتوفيقه، وثق به، لا تثق بالأسباب ولا تثق بنفسك. ومن الأخطاء الشائعة في زماننا ما يسمى الثقة بالنفس، وتعقد الآن دورات تدريبية باسم الثقة بالنفس. الثقة بالنفس خطأ، بل لا يجوز للإنسان أن يثق بنفسه، لا يجوز أن يثق إلا بالله سبحانه وتعالى. وفي الدعاء الماثور ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فأنت تبذل الأسباب وتجتهد في فعل الأسباب النافعة، لكن لا تثق بالأسباب ولا تثق أيضا بنفسك. قال وثق به دونه، ثق به أي بالله، دونها تفلح ولما تغني. والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كما في مجموع فتاواه سئل عن قول من قال تجب الثقة بالنفس، عن قول من قال تجب الثقة بالنفس، قال لا تجب ولا تجوز الثقة بالنفس، ففي الحديث فلا تكني إلى نفسي طرفة عين.
نعم. بالشرع زن كل أمر ما هممت به، فإن بدا صالحا أقدم ولا تجم.
إذا كنت تريد أن تقدم على أمر من الأمور أو عمل من الأعمال، أول ما تبدأ تزنه بالشرع، زنه بميزان الشرع، يعني اعرضه على القرآن وعلى السنة. إذا هممت بأمر من الأمور أول ما تبدأ تزنه بميزان الشرع. فإن بدا صالحا، أي دل الدليل على صلاح هذا الأمر واستقامة وسلامة، أقدم ولا تجم، أي ولا تتردد.
أخلصه واصدق أصب واهضم، فذي شرطت في صالح السعي أو في طيب الكلم. أخلصه لله واصدق عازما وأصب، صراطه واهضمن النفس تنهضم.
في هذين البيتين ذكر أمورا أربعة، في البيت الأول ذكرها ذكرا مجردا، وفي البيت الثاني شرحها رحمه الله تعالى وبينها، وهي الإخلاص والصدق والإصابة وهضم النفس. فهذه الأمور الأربعة شرطت في صالح السعي وفي طيب الكلم، يعني لا بد أن تكون موجودة في الأعمال الصالحات وفي الكلمات الطيبات. ما معنى أخلصه واصدق أصب واهضم؟ ما معنى هذه الكلمات الأربع؟ قال أخلصه لله، أي اجعله خالصا لله تبارك وتعالى. واصدق عازما، يعني اجمع عزيمتك على القيام بالعمل على الوجه التام الكامل. واصدقه عازما. وأصب صراطا، أي أصب السنة والصراط المستقيم. واهضمن النفس تنهضم، اهضمن النفس يعني إذا قمت بالإخلاص وقمت بالمتابعة وصدقت في العمل اهضم النفس، يعني انظر إلى نفسك نظرة المقصر.
لا تعجبن به يحبط ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم.
لا تعجبن به، يعني مهما اجتهدت في تكميل العمل وتكميل العبادة وتكميل الطاعة، إياك وأن تعجب بعملك، فإن هذا يحبط العمل ويؤدي إلى هلكة الإنسان. ومر معنا بيت جميل في التحذير من العجب، ماذا قال فيه الناظم؟ والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العلم. قال لا تعجبن به، لا تعجبن به، يعني عملك مهما اجتهدت في تكميله وفي القيام به مخلصا صادقا متبعا للسنة، لا تعجبن به، لأن العجب بالعمل يحبط العمل. ولا تراه، لا تراه شيئا. وذكر ثلاث أمور عظيمة جدا تعينك على عدم العجب بعملك، وانتبه لها، عظيمة جدا. قال ولا تراه، في جانب الذنب والتقصير والنعم، اذكر هذه الأمور الثلاثة دائما بإذن الله تسلم من العجب. إذا أعجبت بعمل من أعمالك استحضر أولا كم عندك من الذنوب، وكم عندك من الآثام، وكم عندك من الخطايا. فذكر نفسك عندما تعجب بعمل من الأعمال، ذكرها مباشرة بالذنوب، ذكرها بالذنوب، هذا الأمر الأول. ما الأمر الثاني؟ قال والتقصير، ذكرها بأنك مهما كملت في العمل أنت لا تزال مقصرا. والأمر الثالث النعم، ذكرها بنعم الله عليك، ومن جملة النعم هذه الطاعة التي قمت بها مكملة متممة، تراها مكملة متممة، هي من نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. فهذه الأمور الثلاثة، الذنب والتقصير والنعم، إذا تذكرها الإنسان زال بإذن الله تبارك وتعالى عنه العجب.
وحيث كان من النهي اجتنبه، وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم.
هذا يبين ما ينبغي أن يكون عليه العبد. حيث كان من النهي اجتنب الشيء الذي نهاك الله سبحانه وتعالى عنه وحرمه عليه، عود نفسك دائما أن تجتنبه، عود نفسك دائما أن تجتنبه وأن تبتعد عنه. إن زللت، إن زلت بك القدم يوما من الأيام فوقعت في شيء نهاك الله سبحانه وتعالى عنه، تب منه، بادر إلى التوبة إلى الله، واستغفر مع الندم.
وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت، والنهي هل نزعت عن موجب النقم.
هذا باب جميل الذي هو باب محاسبة النفس، دائما حاسب نفسك. ومحاسبة النفس تكون على الأوامر والنواهي، فأنت دائما حاسب نفسك في باب الأوامر هل فعلتها أو لا، وأيضا حاسب نفسك في باب النواهي هل اجتنبتها وابتعدت عنها أم لا. أوقف النفس عند الأمر، عند الأمر أي عند الشيء الذي أمرك الله به، هل فعلت؟ حاسب نفسك، هل فعلت هذا الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به؟ وأيضا في جانب النهي حاسبها، هل نزعت، هل امتنعت عن هذا الأمر الذي يوجب عقوبة الله سبحانه وتعالى؟
فإن زكت فاحمد المولى مطهرها، ونعمة الله بالشكران فاستدمي.
إن أكرمك الله سبحانه وتعالى وزكت نفسك بفعل الأوامر واجتناب النواهي، والتزكية تخلية وتحلية، تخلية بالبعد عن النواهي وتحلية بفعل الأوامر. فإن زكت نفسك، إن أكرمك الله سبحانه وتعالى وزكت نفسك، فاحمد المولى، فاحمد المولى، لأن هذه منة المولى عليك. وذكر هذا الاسم المولى استشعارا منه رحمه الله إلى أن زكاء الإنسان هذا من تولي الله الخاص بعبده المؤمن. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الدعاء في صحيح مسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. فإن زكت فاحمد المولى مطهرة، أي احمد الله سبحانه وتعالى الذي أكرمك ومن عليك بأن طهر نفسك. قال ونعمة الله، ونعمة الله بالشكران فاستدم، يعني إذا أنعم الله عليك بنعم في صحتك، في مالك، في حياتك، في تجارتك، في بيتك، في ولدك إلى غير ذلك، فهذه النعم إذا تريد أن تدوم فبالشكر استدمها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
وإن عصت فعصها واعلم عداوتها، وحذرنها ورود المورد الوخم.
إن عصت أي إن أبت نفسك إلا العصيان، فأبى أنت أيضا لها إلا العصيان. إن أبت نفسك إلا أن تعصي الله، فأنت أيضا مع نفسك إئبى إلا أن تعصي نفسك. ما دامت النفس تطالب بمعصية الله فأنت كن عاصيا لنفسك غير مطيع لها. وإن عصت فعصها، واعلم عداوتها، اعلم أنها بهذه الصفة عدو لك، تصل بك إلى سخط الله وعقابه وناره يوم القيامة إن عصت فعصها، واعلم عداوتها. وأيضا حذرنها، حذر نفسك، قل لها يا نفس إذا طاوعتك في هذه الأعمال وقمت بها واتبعتك فيها أرد المورد الوخم الذي هو النار وعقاب الله سبحانه وتعالى وسخطه. حذرنها ورود المورد الوخم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله.
وانظر مخازي المسيئين التي أخذوا بها وحاذر ذنوبا من عقابهم.
مما يعينك على صد نفسك ومنعها من الآثام والوقوع في الفواحش والمحرمات النظر في العواقب المخزية والنهايات المؤلمة التي باء بها المسيئون، ففيها عبرة. فالناظم يدعو يقول انظر واعتذر، والسعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره.
والزم صفات أولي التقوى الذين بها عليهم الله أثنى واقتده بهم،
أي حافظ على صفات المتقين. والله سبحانه وتعالى ذكر أوصافهم في القرآن وذكر حليتهم وزينتهم وأخلاقهم وأعمالهم، فعليك أن تلزم صفات أولي التقوى الذين بها عليهم الله جل وعلا أثنى في كتابه العزيز، واقتده بهم، أي تعلم صفات المتقين واحرص على معرفتها واقتده بهؤلاء المتقين تفز بكل خير وفضيلة.
واقنت وبين الرجاء والخوف قم أبدا تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم.
واقنت، المراد بالقنوت دوام الطاعة واستمرار في العبادة، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، إن إبراهيم كان أمة قانتا. القنوت هو مداومة الطاعة. وقول بين الرجاء والخوف قم أبدا، أي كن دائما في أعمالك وعبادتك بين الرجاء والخوف، يرجون رحمته ويخافون عذابه. ودائما كما يوصي الناظم هنا كن دائما بين الرجاء والخوف، وإياك أن تغلب أحدهما على الآخر، فكن دائما بين الرجاء والخوف. ما معنى بين الرجاء والخوف؟ قال تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم.
فالخوف ما أورث التقوى وحث على مرضات ربي وهجر الإثم والأثم.
قوله فالخوف ما أورث، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي. فالخوف ما أورث التقوى، أي الخوف الصحيح النافع هو الذي يورث التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا الذي يحث على مرضات الله وهجر الإثم والأثم، يعني والآثمين، هجر الإثم والأثم يعني هجر المعاصي والعصاة والبعد عنهم. فهذا هو الخوف الصحيح النافع الذي يورث التقوى ويحث على مرضات الله سبحانه وتعالى ويحث أيضا على هجر الإثم وهجر الآثمين.
كذا الرجاء ما على هذا يحث لتصديق بموعود ربي بالجزى العظيم.
وكذلك الرجاء المشروع المأمور به هو الذي يحث على ما سبق، يحث على تقوى الله وعلى فعل ما يرضيه وعلى البعد عن المعاصي والذنوب. والإشارة بقوله هذا أي إلى ما تقدم في البيت الذي قبله، وتقوى الله والحث على مرضاته وهجر الذنوب والبعد عن أهلها. وقوله لتصديق بموعود رب الجزى العظيم، أي أن ضابط الخوف والرجاء المطلوب من المسلم كونه مصدقا بالجزاء العظيم والثواب الجزيل الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين. لكن إن خرج المسلم بالخوف عن حده أو خرج بالرجاء عن حده انعكس الأمر. ولهذا ينبه الشيخ ويحذر من ذلك في البيت الذي يليه فيقول:
والخوف إن زاد أفضى للقنوط كما يفضي الرجاء لأمن المكر والنقم.
الخوف إن زاد عن حده أفضى إلى القنوط. إذا كان الإنسان عنده خوف بدون رجاء يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. كما يفضي الرجاء لأمن المكر والنقم، يعني الرجاء إن زاد عن حده وأصبح عنده رجاء وليس عنده خوف يأمن من مكر الله. ولهذا ينبغي على العبد أن يجمع بين الرجاء والخوف. أما إذا غلب الرجاء أمن، وإذا غلب الخوف قنط.
فلا تفرط ولا تفرط وكن وسطا ومثل ما أمر الرحمن فاستقم.
فلا تفرط ولا تفرط، الأولى بتشديد الراء من التفريط وهو التقصير، والثانية بكسرها من الإفراط وهو مجاوزة الحد في الأمر. أي عليك أيها العبد أن تكون بينهما بتوسط واعتدال، دون إفراط أو تفريط، دون زيادة أو نقصان. وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والناظم يقول: فلا تفرط ولا تفرط وكن وسطا. فإن قال قائل: ما الوسطية؟ المطلوب فعلها، بينها رحمه الله بقوله: ومثل ما أمر الرحمن فاستقم. هذه الوسطية، فاستقم كما أمرت. فإذا كان الإنسان بهذه الصفة مستقيما كما أمره الله سبحانه وتعالى فهذه هي الوسطية المطلوبة.
سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو وبالرواح وأدلج قاصدا ودمي.
في هذا البيت جمع الناظم ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. متفق عليه، واللفظ للبخاري، واختصره مسلم بلفظ قاربوا وسددوا، وزاد في رواية وأبشروا. فهذا جمعه الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت. والسداد هو الاتيان بالعمل مطابق للسنة وموافق لها تماما، والمقاربة أن يكون العمل قريبا من السنة. إن لم يتمكن الإنسان من المطابقة يحرص على المقاربة.
فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسأم.
هذان شخصان يحذر الشيخ رحمه الله من مسلكهما. الشخص الأول الشخص المصاب بالكسل الذي ثبطه كسله عن النشاط والجد والاجتهاد في الخيرات وفي الأمور التي توصله إلى المعالي. فالكسلان همته فاترة تخونه عندما يرى الخيرات ويشاهد أبواب المعالي فلا يفعلها، تخونه همته. والشخص الآخر الشخص الملول، الشخص الملول الذي يقبل على العمل ثم سرعان ما يمل فينقطع ويترك العمل. فالناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت يحذر من مسلك هذين الشخصين، من الكسول الذي همته متثبطة ومتوانية عن الإقبال على الطاعات، ويحذر أيضا من الشخص الملول الذي مصاب بالسآمة فتجد يقبل بنشاط. يعني إذا سمع عن مثلا حلقة علمية لأحد أهل العلم فتحت يأتي بهمة ونشاط ويحضر درس واحد أو درسين ثم يمل بسرعة. فالكسول تثبطه عن همته عن بلوغ المعالي، والملول أيضا مجرد ما يقبل على العمل يوم ويومين فينقطع ويترك العمل. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالملل: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. وفي رواية لمسلم: فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. نعم.
ودم على الباقيات الصالحات وحو قل واسأل الله رزقا حسن مختتم.
ثم قال: وداوم على الباقيات الصالحات، أي داوم محافظ عليها. قال الله سبحانه وتعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فيحث رحمه الله تعالى على المداومة على الباقيات الصالحات. وقوله وحوقل أي أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنز من تحت العرش، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقول واسأل الله رزقا حسنا مختتم أي ادعو الله دائما وألح عليه تبارك وتعالى بأن يوفقك وأن يعينك وأن يرزقك حسن الخاتمة وأن يثبت قلبك على دينه القويم.
واضرع إلى الله في التوفيق مبتهلا فهو المجيب وأهل المن والكرم.
واضرع إلى الله في التوفيق مبتهلا أي ادعو الله سبحانه وتعالى متضرعا، كما قال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فهو المجيب وأهل المن والكرم. إذا توجهت إلى الله سبحانه وتعالى مبتهلا ملحا داعيا تذكر دائما أنه سبحانه وتعالى مجيب وأنه عز وجل أهل المن والكرم، وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم إن الناظم رحمه الله بعد أن حث على الدعاء ورغب فيه ختم منظومته ببعض الأدعية العظيمة في هذا الباب فقال:
يا رب يا حي يا قيوم مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم.
يا رب يا حي يا قيوم، هذه توسلات إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الحسنى العظيمة مغفرة، أي أسألك يا الله أن تغفر لي ذنوبي وتقصيري في جنبك، مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم، أي أسألك أن تغفر لي ما وقع مني من عصيان وتجاوز وفعل للذنوب. واللمم هو صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال.
وامنن علي بما يرضيك واقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلم.
وامنن علي بما يرضيك، أي من علي ووفقني يا الله بالعمل الذي يرضيك، العمل الذي ترضى به عني. واقضه لي أي قضاء كونيا قدريا من اعتقاد ومن فعل ومن كلمة، يعني هذه الأمور الثلاثة، ووفقني يا رب للاعتقاد الصحيح وللفعل الصحيح وللكلم الطيب، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. نعم.
وأعلي دينك وانصر ناصريه كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم.
في هذا البيت يسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي دينه وأن ينصر ناصري دينه كما وعدهم سبحانه وتعالى بذلك في كتابه بقوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كما قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين والله لا يخلف الميعاد.
واقسم ببأسك ربي حزب خاذله ورد كيد الأعادي في نحورهم.
وهنا يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل بأسه وأن يقسم ظهور خاذل دين الله تبارك وتعالى وأن يرد كيد الأعادي في نحورهم. ومن دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
واشدد عليهم بزلزال ودمدمة كما فعلت بأهل الحجر في القدم.
اشدد أي وطأتك وعقوبتك على أعداء دينك وخاذليه كما فعلت يا الله بأهل الحجر سابقا، وهم قوم صالح الذين عقروا الناقة. والناظم رحمه الله يشير إلى ما جاء في سورة الشمس في قوله: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فيقول: واشدد عليهم بزلزال ودمدمة كما فعلت بأهل الحجر في القدم. ومعنى دمدم أي أطبق عليهم العذاب يا رب العالمين.
واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة يا شديد البطش والنقم.
أي اجعل يا ربنا أعداء دينك وخاذليه موعظة وعبرة لمن يأتي بعدهم يا شديد النكال والبطش والعقوبة، كما قال الله عز وجل إن بطش ربك لشديد. ثم ختم رحمه الله هذا النظم المبارك الطيب النافع بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه.
ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير رسل الله كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم، وتم نظمي بحمد الله ذي النعم.
بهذين البيتين ختم رحمه الله تعالى هذا النظم كما بدأه بحمد الله والصلاة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه بإحسان. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يجزي الناظم رحمه الله تعالى خير الجزاء، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم جواد كريم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.